إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن من نعم الله عز وجل على عباده التي امتن بها على كثير من الناس هي نعمة السكن والمأوى، نعمة هذه البيوت العظيمة التي جعلك الله عز وجل تسكن فيها وتتقي فيها من البرد ومن الحر. قال الله عز وجل: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. هذه نعمة عظيمة أنعم الله عز وجل بها على كثير من الناس، ولا يشعر بهذه النعمة العظيمة إلا من فقدها. ولهذا عند أن ترى المشردين واللاجئين والذين لا يجدون مأوى يأوون إليه، تشعر أيها المسلم وأيها العبد بهذه النعمة العظيمة التي من الله عز وجل عليك بها. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. هذه البيوت العظيمة كما أن الله عز وجل أنعم علينا بها، فلهذا يجب علينا أن نشكرها، أن نشكر نعمة الله عز وجل علينا. وشكر هذه النعمة هو في المحافظة على هذا البيت العظيم، على هذا البيت المسلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حرص كل الحرص على أن يبنى البيت على الخير من أول وهلة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الزوج وأرشد الزوجة، قال عليه الصلاة والسلام في إرشاد الزوج: كنت تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حق اختيار الزوج أيضا: من أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. كل هذا من أجل أن يبنى، أن يبتني البيت المسلم على خير وعافية من أول وهلة، لأن بناء البيوت لا يتم إلا بالزوج والزوجة معا عباد الله، وبهذا تقوم الأسرة على خير ونعمة من الله سبحانه وتعالى. وهذه البيوت لها أحكام عظيمة، سنذكر ما يسر الله عز وجل به في هذا المقام من تلكم الأحكام المهمة، أحكام البيوت عباد الله. منها الاستئذان، أي أنه لا بد على أحد من على أي أحد من الناس أن يستأذن إذا أتى إلى البيت. ولهذا قال الله عز وجل راشدا لنا جميعا: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. ومعنى تستأنسوا أي تستأذنوا، حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين آداب الاستئذان بقوله كما في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. ثلاث، وكثير من الناس لا يتوقون هذه الآداب العظيمة، نعم ولا يعملون بها، أدق أكثر من ثلاث بل عشر بل خمسة عشر بل أقل أو أكثر إلى غير ذلك معاشر المسلمين. زد على هذا أن طرق الباب لا يكون إلا بأدب عظيم، ولهذا أثير عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يطرقون الأبواب بالأظافير، بالأظافير كانوا يطرقون الأبواب، وبعض الناس يطرق الباب وكأنه سيهد البيت بأكمله. نسأل الله السلامة والعافية. الآداب آداب عظيمة عباد الله. الاستئذان ثلاثا، ثلاث مرات، إن أذن لك وإلا فارجع عبد الله، لعل صاحب البيت لم يكن على هيئة حسنة ولا يريد أن يدخل عليه أحد في تلك الحال، فبأي حق تريد أن تدخل عليه بالقوة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. هذا هو الأدب العظيم الذي ينبغي على الإنسان أن يكون عليه. وهكذا أيضا عند أن يستأذن لا يكون أمام البيت مباشرة، أمام الباب مباشرة، بل يكون عن حافة الباب عن يمينه ويساره، من أجل أنه إذا فتح له الباب ربما يطلع إلى داخل البيت، وهذا لا يجوز لأحد من الناس أن يطلع على عورات المسلمين أو على عورة أخيه المسلم بغير إذن. نعم لا يجوز له أن يطلع عباد الله. ولهذا جاء في الحديث وحسنه الشيخ الألباني عليه رحمة الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اطلع على بيت غيره بغير إذنه ففقعت عينه أو ففقعوا عينه فإنه لا دية له ولا قصاص، ففقعوا عينه فإنه لا دية له ولا قصاص. تصور عبد الله، أهدر الله عز وجل عينك إذا أطلقتها في بيت فلان أو علان، نعم دون إذن عبد الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ففقعوا عينه فإنه لا دية له ولا قصاص. وبعد هذا أيضا من الآداب ومن الأحكام العظيمة في مسألة البيوت أنه إذا دخل الإنسان يسلم على نفسه ويسلم على أهله تحية من عند الله طيبة مباركة، كما أخبر بذلك الله سبحانه وتعالى. سلم عبد الله أول ما تدخل البيت، قل السلام عليكم. وهكذا إذا استأذنت على أحد من الناس قل السلام عليكم. هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يسلم، لأن السلام يعتبر أمانا، فلا تدخل وأنت ترفع صوتك بالضجيج وبالسباب والشتام وهكذا بغير ذلك من الأمور، وتترك السلام. عبد الله سلم على نفسك وعلى غيرك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم عبد الله، وادخل بيتك واذكر الله عز وجل عند دخولك البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله عند دخوله وعند خروجه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه من دخل البيت وذكر الله عز وجل عند دخوله فإن الشيطان لا يستطيع عليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الرجل أو أحدكم البيت فذكر الله عز وجل أو فقال بسم الله قال الشيطان نعم، ثم ذكر الله أيضا، يعني ماذا عند أكله وشربه، قال الشيطان لم تدرك المبيت ولا العشاء. وإذا دخل ولم يذكر الله عز وجل لا عند دخوله ولا عند أكله قال الشيطان لشيطان آخر أدركتم المبيت والعشاء. نعم عبد الله، يدرك الشيطان المبيت والعشاء عند دخولك بدون ذكر اسم الله سبحانه وتعالى. فلنحرص جميعا معاشر المسلمين على ذكر الله سبحانه وتعالى عند دخولنا هذه البيوت، فإنها بيوت عظيمة ينبغي أن تراعى فيها الأحكام الشرعية التي أرشدنا إليها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الأحكام أيضا التي تتعلق بهذه البيوت عباد الله هي أن الإنسان يعتني بهذا البيت، أنه يعتني بماذا؟ بكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى في بيته. بعض الناس لا يتصور الذكر وقراءة القرآن والصلاة إلا في المسجد، أما في البيت فيجعله كأنه شبيها بالمقبرة. نسأل الله السلامة والعافية. لقد حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من ذلك، بل قال عليه الصلاة والسلام اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. أو ولا تجعلوها قبورا، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. والمقصود بالصلاة التي تكون في البيوت هي النوافل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة، صلاة المرء في بيته أفضل وخير إلا المكتوبة. نعم، فإنها تكون في جماعة المسلمين عباد الله. فاتق الله عبد الله، واحرص على الصلاة، على النوافل في بيتك، وهكذا قراءة القرآن كذلك في بيتك عبد الله. بعض الناس لا تكاد تسمع صوتا، نعم، من قراءة القرآن وغيره في بيته. نسأل الله السلامة والعافية. بيوتكم عباد الله وبيوتنا جميعا لا بد أن نعمرها بذكر الله عز وجل. لقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم بمثال عظيم، بمثل البيت الذي يذكر الله عز وجل فيه والبيت الذي لا يذكر الله عز وجل فيه. قال: كمثل الحي والميت. هل يستوي الحي والميت؟ لا. البيت الذي يذكر الله فيه مثل الحي، والبيت الذي لا يذكر الله عز وجل فيه كالميت. نعم عباد الله، وهكذا أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى قراءة القرآن في بيوتنا. نعم عباد الله، بعض الناس لا يكاد يقرأ القرآن إلا في المسجد. فلذلك عبد الله اتق الله واحرص على قراءة القرآن في بيتك أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقراءة القرآن في البيوت، وقال: فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. لا يحتاج منك البيت كما يفعل كثير من جهلة المسلمين إلى ذبيحة تذبحها من أجل أن تقيك شياطين الإنس أو شياطين الجن، على حد زعم أولئكم الجهلة من المسلمين، وهذا شرك بالله سبحانه وتعالى. قي نفسك بذكر الله سبحانه وتعالى، لا تحتاج إلى ذبيحة، ولا تحتاج إلى طلاسم، ولا إلى شعوذة، وإلى غير ذلك من الأمور، وإنما تحتاج منك إلى أن تذكر الله سبحانه وتعالى، لأن الشيطان إذا ذكرت الله انخنس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. نعم عباد الله، فلنحرص جميعا على قراءة القرآن في بيوتنا. وهكذا مما أيضا تتعلق به هذه البيوت من الأحكام، أن الإنسان يهتم بتعليم أبنائه وبناته في بيته، بتعليمهم كتاب الله، وبتعليمهم أيضا على طريقة سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة، فلما أكل عنده ذلك الغلام الصغير وهو عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه، وجعلت يده تطيش في الصحفة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. أداب عظيمة. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي الصحابة رضي الله عنهم. وصلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول له: يا غلام، سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. كثير من الآباء والأمهات يهملون هذه التعاليم العظيمة التي أرشدنا إليها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل بعض الأبناء يأكل بشماله داخل البيت، يأكل بشماله، وبعضهم ربما يأكل أكلا غير طيب في بيته، ويظن ذلك المسكين أن هذا الولد ما يزال صغيرا. لا، الولد على حسب ما تعلم من أول وهلة، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. ينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. الولد على حسب ما تعود، وكذلك الصغير أو الكبير على حسب ما تعود. فإذا تعود عندك الأكل الطيب، ونعم، وهكذا أيضا بالآداب الشرعية، فإنه سيتعود في عند غيرك كذلك، وإن لم يتعود ذلك فإنه سيكون عند غيرك كذلك. فلنحرص معاشر المسلمين على آداب أو تعليم أبنائنا وبناتنا الآداب الشرعية. ومن ذلكم أيضا التفريق بينهم في المضاجع، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أمرهم للصلاة قبل ذلك، أن يأمر الإنسان أولاده بالصلاة، وأن يأمر أولاده بالصلاة. نعم عباد الله، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، الصلاة ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده وجاء عن غيره قال علموا أولادكم للصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. إرشادات عظيمة. كثير من الأبناء لا يصلون وكثير من البنات أيضا لا يصلين وهن في البيوت، يا سبحان الله، وكأن الصلاة لم تكن واجبة إلا على الزوج والزوجة. يا أيها المسلمون، ما هكذا معاشر المسلمين، نعود أبناءنا على الصلاة ونعود كذلك بناتنا على الصلاة وأن نلزمهم إذا على حسب ما أخبرنا به المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل نضربهم عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم للصلاة وهم أبناء سبع. هم أبناء سبع، الواحد من الأبناء اليوم ربما يمكث ربما يبلغ عشرا ويبلغ خمسة عشر وهو يزال في نظر أبيه وأمه، عند كثير من جهلة المسلمين يرونه صغيرا وكأن الصلاة ليست عليه بشيء. نسأل الله السلامة والعافية. انظروا إلى ما أخبر به المصطفى صلى الله عليه وسلم، علموا أولادكم للصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. أيضا التفريق في المضاجع ينبغي أن يحرص عليه، وهذه من التربية العظيمة والتربية الحسنة. أي الذكور لوحدهم والإناث لوحدهم، إذا بلغوا نعم اجعل الذكور لوحدهم والإناث كذلك، نعم فرقوا بينهم في المضاجع، لا تجعلهم سويا عبد الله، بل اجعل هذا في زاوية وهذا في زاوية، وهكذا أيضا البنات لوحدهن والذكور لوحدهم. نعم عباد الله، وكل ذلك من حفاظ الإسلام على هذه الأسرة العظيمة وعلى هذا البيت المسلم. فهذه أحكام عظيمة عباد الله ينبغي علينا أن نحرص عليها. وهكذا أيضا كما سمعتم أيضا مما يقوم عليه البيت المسلم الإعانة ما بين الزوج والزوجة، التعاون فيما بين الزوج والزوجة، أي في الخير وفي البر وفي الصلاح وفي الصلاة وفي غيرها من الأحكام العظيمة. الزوجة الصالحة هي التي تكون عونا لزوجها على كل خير، والزوج الصالح هو الذي يكون عونا لزوجته على كل خير. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهذين الزوجين بقوله صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، رحم الله رجلا صلى من الليل أو قام من الليل فصلى ثم أيقظ زوجته تصلي. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عائشة قومي فأوتري، لا تترك أهلك تنام عبد الله، لا تتركها تنام وأنت تصلي لله. لماذا لم تدلها على الخير؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا صلى أو قام من الليل فصلى ما كتب له ثم أيقظ زوجته فإن أبت نضح بوجه الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل، أيضا المرأة كذلك تسابق الرجل، كل واحد منهم يسابق الآخر في باب الخير وفي باب الصلاح، والسابقون السابقون سباق عباد الله إلى الخيرات. نعم معاشر المسلمين، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ما كتب الله لها ثم أيقظ زوجها فإن أبى نضحت في وجه الماء. تعاون على البر والتقوى، والله عز وجل قد أمرنا بهذا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المسلمون عباد الله، هذه البيوت العظيمة إن لم نعتني بها ونحافظ عليها فإنها ستكون علينا نقمة يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى. إنها نعمة يجب أن نحافظ عليها معاشر المسلمين بالآداب الشرعية كما سمعتم. ومن تلكم أيضا المحافظة أو من الآداب التي ينبغي أن تحافظ عليها هذه البيوت، أن يخرج ما كان فيها من مزامير وآلات لهو وطرب ودشوش وتلافذ وغير ذلك مما يدعو إلى الخناء
ومما يدعو إلى الشر عياذا بالله سبحانه وتعالى. لنطهر بيوتنا عباد الله من ذلكم من ذلكم كله حتى تكون بيوت ماذا؟ على خير وعلى دعوة وعلى صلاح. ما أجملك عبد الله عند أن تدخل البيت وأنت تسمع القرآن، ما أجملك أيها العبد المسلم عند أن تدخل البيت وأنت ترى من يصلي فيه، وما أسوأ حالك عند أن تدخل البيت وأنت تسمع المزامير والأغاني والطبول. نسأل الله السلامة والعافية. أين ستحل الملائكة؟ نعم، هذه مزامير الشيطان، هذه مزامير الشيطان. كثير من الأسر تفرقت، بل أدى بعضهم لبعض إلى الفراق وإلى الطلاق. فكم من رجل طلق زوجته بسبب ماذا يا ترى؟ بسبب العيشة الضنكة التي يعيشونها، لأنها ليست مبنية على كتاب الله ولا على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان الجزاء من جنس العمل، سباب وشتام وخصام، نعم، وإلى غير ذلك. وصدق الله عز وجل إذ يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. معيشة ضنك، معيشة ضنك، أنت ضنك تعيشها عبد الله إذا كان هذا حالك. فانتبه يا مسلم، طهر بيوتك أو بيتك من هذه الأمور كلها. البيت يتسع بالصلاح فيه، يتسع بالخير، كلما زاد الخير فيه كان اتساعه أعظم. والبيت يضيق بالمعاصي والذنوب، ولو كان واسعا، لو كان كميدان الكرة أو غير ذلك وهو فيه ذنوب ومعاصي، فهو ضيق على أهله وضيق على من دخله. نعم عباد الله، البيت الواسع الذي ينشأ على الصلاح والخير، هذا بيت واسع عظيم. ولو كانت دشمة صغيرة، ولو كانت خيمة صغيرة وهي على الخير والذكر، خير لك من بيت أربط وطوله كذا وكذا وهو مبني على غير ذكر الله سبحانه وتعالى. لنعلم هذا عباد الله، البيت الواسع الذي هو ماذا أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكفي الاتساع الحسي، بل لا بد من الاتساع المعنوي، وهو أهم من الاتساع الحسي. كم من أناس ضاقت عليهم قصورهم ودورهم مع كبرها ومع عظم سعتها، ولكنهم ضيقوها بالذنوب والمعاصي. وهكذا أيضا نطهر بيوتنا عباد الله من الصور والتصاوير ذوات الأرواح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي طلحة وجاء عن غيره: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. أتريد أن تكون الشياطين بدلا من الملائكة في بيتك؟ من الذي يرضى هذا؟ لا يرضى هذا إنسان عاقل، ولا يرضى هذا إنسان مسلم يحب الله ورسوله. لا يمكن أن يرضى بديلا عن الملائكة بالشياطين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. أنت إذا رأيت الصور في بيتك فاعلم أن الملائكة مطرودة من بيتك، شئت أم أبيت، رضيت أم لم ترضى. الملائكة ليست موجودة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه أمور عظيمة عباد الله، ينبغي علينا بل يجب علينا أن نطهر بيوتنا من هذه التصاوير. اطمسها عبد الله وأخرجها وقطعها لله سبحانه وتعالى. قل: رضيت بالملائكة، رضيت بالملائكة. ومن لم يرضى بملائكة الله فلا رضى له. من الذي لا يرضى بملائكة الله؟ أسر بالشياطين عبد الله؟ أسر بالشياطين أن يحلوا في بيتك؟ فانتبه عبد الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد، النبي صلى الله عليه وسلم جاء يوما من الأيام من سفر ورأى عائشة رضي الله عنها قد سترت زاوية له، نعم، في البيت يعني بماذا؟ بتلك السترة وفيها شيء من التصاوير. غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وتغير لونه عليه الصلاة والسلام. قال: ما هذا يا عائشة؟ ما هذا يا عائشة؟ نعم، إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. وهكذا قال المصورون أيضا، وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بتقطيعتك السسرة، بتقطيعها، لأن فيها تصاوير. نبينا صلى الله عليه وسلم، أما تدري عبد الله أن الجر لما كان تحت سرير النبي صلى الله عليه وسلم لم يأته جبريل ولم يدخل عليه، وتأخر الوحي عن نبينا صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأخر الوحي عنه. فلما شكى بعد ذلك، وبعد أن خرج ذلك الجر بعد أن وجده تحت سريره، عند ذلك جاء جبريل وأخبره الخبر. نعم، ولماذا تأخر عليه؟ قال: إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة، ولا صورة. نعم عباد الله، فانتبه يا عبد الله، إن بعض المسلمين اليوم قد بدأوا يتشبهون بأعداء الإسلام ويربون الكلاب، نسأل الله السلامة، يأكل وهو بجواره، ويجلس وهو بجواره، ويجلس على مكرمته وعلى في بيته. يا سبحان الله، إلى هذه الدرجة عباد الله، إلى هذا الانحطاط، نتشبه بأعداء الإسلام، بعبدة الأوثان والخنازير وإلى غير ذلك. نتشبه بهؤلاء الذين هم أضل الناس والذين هم شر البرية، كما أخبر بذلك المولى سبحانه وتعالى. الله رفعك يا مسلم، الله رفعك، والله أعلى مكانتك، فإياك أن ترضى بالانحطاط هذا الموجود، إياك أن ترضى بالانحطاط. أعداء الإسلام إذا مرض الكلب ماذا يعني؟ كان أعظم من مرض الآدمي، وأعرض من مرض الإنسان، أعظم من مرضه، وربما أتي به إلى المستشفى، كما أخبرنا بذلك من ذهب إلى تلك الدول الكافرة، وأتي به إلى المستشفى وماذا؟ ويجعل في ماذا؟ في عناية خاصة. ما هو الكلب؟ وربما الونينات وغير ذلك في الجولات، ما هذا؟ كلب مرض. وكم من أبناء من يقتلون، والناس من يقتل، نعم، وتسفك الدماء ولا يحركون ساكنا. الكلاب أصبحت عندهم أفضل من بني آدم، هذه عيشتهم، هذه عيشة حيوانية، الحيوان عندهم أفضل من بني آدم. أترضى أن تكون كذلك عبد الله؟ فانتبه يا مسلم، أعداء الإسلام اليوم يغزوننا ليلا ونهارا، سرا وجهارا. فلنستيقظ معاشر المسلمين، فلنطهر بيوتنا من هذا الشر عباد الله. فمن كان عنده شيء من التصاوير فليذهب إلى البيت وليقطعها وليحرقها وليخرجها لله سبحانه وتعالى، ويقول: رضيت بالملائكة بدلا من هذه الشياطين. وهكذا أيضا من الآداب الشرعية والأحكام العظيمة، منها أيضا أن لا يدعو الوالد ولا الوالدة على أبنائهم. إياك أيها الوالد، وإياك أيتها الوالدة أو المرأة، أن تدعي على أولادك، فإن الملائكة تؤمن على ما تقول. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في جاء في صحيح مسلم من حديث جابر: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أبنائكم فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. الملائكة تؤمن، ولعله يوافق ساعة إجابة فتندم ندما عظيما. عبد الله، كم من الآباء وكم من الأمهات اللاتي ندمن على أبنائهم وعلى بناتهن عند أن دعوا عليهم. نعم، في ساعة الغضب، يحصل كثيرا من النساء ويحصل كثيرا من الآباء في ساعة الغضب أنه يدعو على ابنه، على ولده، أو يدعو كذلك على ابنته أو إلى غير ذلك. وهذا ينبغي علينا أن نتأدب بآداب الشريعة، وأن نعلم أن هذا يعتبر خطرا عظيما عليك أيها الأب. إن أخبرت أن شخصا دعا على ولده، فاستجاب الله عز وجل دعوته. لا أذكر أنه دعا عليه بالعمى أو غير ذلك، فاستجاب الله دعوة الوالد فعمي ذلك الولد. وبعدها لما كبر الولد وهو أعمى، كان كلما رآه والده يبكي بكاء شديدا ويقول: أنا الذي جنيت على ولدي، أنا الذي جنيت على ولدي. تصور أيها العبد وأيها الوالد وأيها الأب أو أيتها الأم، عند أن تري ولدك قد حصلت له تلك الدعوة التي دعيتي بها عليه. نعم، إما بشلل اليد أو بعمى البصر أو بغير ذلك من الأمور، أو له الجن أو إلى غير ذلك، ويكبر ذلك الولد ويتذكر أن السبب في هذه الجريمة وفي هذه المصيبة هي أمه أو هي أو هو والده. كيف ستكون حسرة عليك؟ هذا في الدنيا حسرة إلى ما لا نهاية، حسرة والله إلى ما لا نهاية، لما ترى ولدك قد عمي بسبب دعوتك، أو ترى كذلك ولدك قد حصله تلك الآفة بسبب دعائك. فانتبهوا يا عباد الله، نبينا صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أمور عظيمة: لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أبنائكم لعله يوافق ساعة إجابة فيستجاب لكم. استجاب لك يا عبد الله، وثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد على ولده، فانتبه يا عبد الله، وانتبه يا عبد الله، الأمر خطير، الأمر خطير عباد الله، لا تتساهل. وكم من إنسان أو ولد صغير جاءنا وهو ممسوس، ما الذي حصل له؟ بدعاء أمه له، قالت له: لك جن بني فلان، لك جن بني فلان، جن بني فلان. وفعلا استجيبت دعوتها وجاء بذلك الولد وهو صغير وهو يصرخ لا يكاد يكف من الصراخ، يصرخ ليل نهار صباح مساء، وأمه تبكي. سبحان الله، أتبكي الآن بعد إيش؟ ما الذي حصل؟ فلما نطق الجني قال: إنها أمه التي دعت عليه، إنها أمه التي طلبتني. أي ما جئت من ذات نفسي، أمه التي طلبتني أن أتي إليه، لك جن بني فلان. وهو أقبل، استجاب الله دعوتها. فاحذر يا عبد الله، لنحذر جميعا عباد الله. والأحكام أيضا كثيرة، منها أيضا عدم المبيت لوحدك، أو لماذا لوحده الإنسان في بيته؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوحدة. نعم، نهى أن يبيت الرجل وحده. وهكذا أيضا من الأحكام أيضا عظيمة لهذه البيوت، أن الإنسان إذا دخل بيت أحد من الناس أنه لا يجلس، لا يصلي به إلا بإذنه، ولا يجلس على تكرمته أي على سريره ومكانه الخاص به إلا إذا أذن له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يأمن الرجل رجلا في سلطانه ولا يقعد على تكرمته إلا بإذنه. وهكذا أيضا لا ينام في سطح البيت دون ستر أو دون حجار عليه، نعم، لأنه يخشى عليه من السقوط أو إذا غير ذلك، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كله، إلى غير ذلك أيضا من الأحكام. فالأحكام كثيرة والوقت لا يتسع لذلك. أسأل الله العلي العظيم مني وكرمي فضلي وإحسانه أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم من يستمع القول فيتبع أحسنه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.